الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر. هذه مجموعة من المسائل، وهي 5 مسائل أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى وفتح بها كتاب الصيام، وفي ضمنها مسائل وملحقات يشار إليها. قوله رحمه الله: كتاب الصيام، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الصيام. وكما مر معنا أن فعال يأتي كثيرا بمعنى مفعول، فكتاب فعال بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الصيام. والكتاب لغة ما خط على القرطاس لحفظه كما مر معنا. وفي الاصطلاح ما هو؟ ها؟ الاصطلاح لا يعني بالمعنى لا بأس. قلنا هو ما اشتمل على مجموعة من الأبواب المشتملة على مجموعة متشابهة من العلم. وقوله الصيام، الصيام لغة يأتي بمعنى قريب من معنى الإمساك، وهو في الاصطلاح التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقوله رحمه الله: يجب صيام رمضان، هذه أول المسائل، وفيها الإشارة إلى وجوب صيام رمضان. وأدلة وجوب صيام رمضان كثيرة، فمن هذا الكثير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي ضمنه الإشارة إلى فضيلة الصيام، فمن فضل الصوم أنه يجلب التقوى، فالله جل وعلا غني عن جوعنا وعن عطشنا، ولكنه لحكمة عظيمة شرع لعباده ما شرع من العبادات والأوامر، فمن هذه الحكمة أن يصل التقوى إلى قلوبنا مع ما فيه مما يتفضل به سبحانه على عباده من خيره العاجل والآجل، أي في الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك أن التقوى تكون عونا للعبد على الخير الديني، وفي الصيام كذلك عون للعبد على الخير الدنيوي الحسي. وكما ذكر أهل الطب أن الصيام فيه فوائد كثيرة، ومن فوائده أنه يستخلص السموم بهذا الإمساك، فإنه يستخرجها الإنسان بإمساكه، فيكون بذلك تمام اعتدال صحته. ولا يزال أهل الطب ينصحون بالإمساك ولو كانوا كفارا ما عرفوا الصيام، لما فيه من سبب اعتدال الجسم وصلاحه بهذا الصيام، مع ما فيه من الفضائل الأخروية كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا كذلك ما فيه من تكفير الذنوب بتتابعه يكفر الله عز وجل عنك ذنوبك، في كل عام يجعل الله سبحانه وتعالى لك مطهرات، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كذلك: ورمضان إلى رمضان، إلى أن قال: كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا كذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن خزيمة والبيهقي بإسناد صحيح وأصله في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وكان يقول كلما صعد درجة: آمين. فقالوا: ما آمين يا رسول الله؟ فذكر من ذلك أنه أتاه جبريل فأخبره أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت آمين. فإذا المحروم من حرم نيل المغفرة بإدراكه رمضان ولم يستغله، فهذا بعض فضائله. وهكذا من أدلة وجوبه ما في الصحيحين في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام بما جاء من حديث ابن عمر عن أبي عمر، وهكذا ما جاء في حديث في صحيح مسلم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة جبريل المشهورة. فذكر من مباني الإسلام الصيام، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقوله رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان على من يجب هذا الصيام، يجب هذا الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم سالم من الموانع. دلت الأدلة الشرعية على هذه القيود، فلا يجب الصيام على كافر ولا يقبل منه ولا من مشرك أو مرتد. من كان مشركا بفعل شيء من الشركيات، عبادة القبور أو دعاء غير الله أو الإيمان بما أمر الله جل وعلا بالكفر به، كهذه الدعوات الكفرية من دعوة أهل العلمنة أو الاشتراكية والبعثية، فإنه لا يقبل منه صيام ولا صلاة ولا صدقة. والله جل وعلا قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فالكفر بالله سبب لرد الأعمال وحبطانها، والله سبحانه يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا يفرح أحد لأنه صام رمضان وهو قد فعل ما يمنع قبول هذا الصيام. فينبغي أن يعلم أن الصيام إنما يقبل من المسلمين المستسلمين لدين الله الذي أنزله من فوق سبع سماوات جملة وتفصيلا. وهكذا كذلك يجب على كل بالغ عاقل، وهو الذي يسميه الفقهاء بالمكلف، وذلك لما مر معنا وتكرر في دروس سابقة أن القلم إنما يكتب عمن بلغ إلى سن البلوغ، فإن البالغ هو الذي يكتب عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ومنهم المجنون أو المعتوه حتى يفيق، وهذا هو العاقل. وهكذا قولهم قادر، فخرج بذلك غير القادر، فمن كان غير قادر لا يجب عليه الصيام، وهو بين أمرين كما سيأتي إن شاء الله في موضعه: إما أن يكون المانع له دائم فيطعم عن كل يوم مسكين، وإما أن يكون المانع مؤقت فإنه يقضي أياما أخرى. وهكذا كذلك مقيم، لأن المسافر رخص له الإفطار كما سيأتي بموضعه إن شاء الله. وسالم من الموانع، ذكر الفقهاء هذا القيد لأجل أن يخرج الحائض والنفساء، فإنه لا يصح منها الصيام ولا يجوز لها الصيام، لأنه من شرطه أن تكون المرأة في طهر، لا تكون المرأة حائضا أو نفساء، كما جاء معنا في حديث عائشة رضي الله عنها: وتقضي مكان هذا الصيام أياما أخر، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان. ومعنى أنه يثبت هلال رمضان برؤية عدل من المسلمين. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يثبت هلال رمضان برؤية شاهدين أم يكفي شاهد واحد؟ والذي عليه الجمهور وصح به الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار إليه المؤلف في متنه وشرحه، من أنه يصح بشهادة عدل واحد من المسلمين، لما رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عمر أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. فدل ذلك على أن شهر رمضان يدخل بشهادة عدل واحد. ولماذا قيل في دخوله، قيد في دخوله؟ لأن خروجه كما سيأتي معنا بقي على الأصل، وهو لزوم شاهدين اثنين، وهو الأصل في الشهادة. ولهذا روي عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة قولان، روي عنه أنه قال: يجزئ شاهد واحد، وروي عنه أنه قال: شاهدين. ورجح النووي رحمه الله الأول، وأنه أصح ما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي يدل عليه الدليل، وهو الذي يدل عليه الدليل. فلعله إن صحت هذه الرواية عنه كان لم يطلع على هذا الحديث، حديث ابن عمر، أو كان قد أشكل عليه فترة من الزمن ثم تبين له بعد ذلك فقال به. وهذا الظن بمن بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خصوصا أنه عارضه دليل آخر، وهو قوله كما سيأتي إن شاء الله: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وهذا مخصوص على الصحيح بهذا الحديث الذي بين أيدينا، وبه نعرف أن دخول شهر رمضان كذلك يثبت عند أهل الإسلام بالرؤية أو بإكمال عدة شعبان 30، وذلك لما جاء في ذلك من أحاديث كثيرة، كحديث ابن عمر في الصحيحين، وبمعنى حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام إكمال العدة 30، وهذا هو الصحيح في تفسير أنه إذا غم تكمل العدة بصيام 30، تكمل العدة بصيام 30، خلافا لما فهمه عبد الله بن عمر، فإنه قد صح عنه ما جاء معناه بالذي سمعتم. وهكذا كذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومعناه إذا رؤي الهلال في 29 من شعبان فإنه يختم شهر شعبان ب29 يوما، وإن لم يرى فإنه يكمل عدة شعبان 30 يوما، ولا يكون الشهر إلا على 29 أو على 30، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، وأشار بيده إلى 29، الشهر هكذا 3 مرات ثم 9، وهكذا 3 مرات من 10، يعني 30. ومعنى أن الشهر لا يأتي إلا 29 أو 30، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأفاد ذلك ما سمعنا أولا من أن رؤية الهلال، أن دخول شهر رمضان يكون برؤية الهلال. إذا رؤي الهلال فإنه يصام لرؤية الهلال، ورؤية الهلال تكون من العارفين، من أهل الخبرة وأهل المعرفة، لا ممن لم يعرف بذلك، لا ممن لم يعرف بذلك، لأنه ربما يتوهم الإنسان رؤية الهلال وهو لم يرى الهلال، وهو لم يرى الهلال. وهكذا كذلك إن لم يرى الهلال تكمل العدة إلى 30 يوما كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتضمن ذلك أن أهل الإسلام لا يثبت عندهم دخول شهر رمضان إلا بأحد هذين الأمرين، فلا بحساب ولا كذلك بتكلف، يعني بالأجهزة الدقيقة من المراصد ونحوها، فإن ذلك من التكلف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته. وهذا هو القول الصحيح عند المحققين من أهل العلم، أن الصيام يثبت برؤية العين لا بما كان من الأجهزة التي يتكلف برؤية الهلال فيها. فإن غم أكمل عدة الشهر 30 يوما فهو أمر يسر، وفي هذا مصلحة للناس. لماذا؟ لأن هذا اليسر يكون فيه تيسير على المسلمين في جميع بقاع الأرض. اليوم بعض الناس ربما يكون في بوادي بعيدة، وهذا حاصل، ليس عنده من الوسائل التي يتوصل بها إلى معرفة دخول الشهر، والأمر يسير، إن تيسر له فرأى الهلال صام، إن لم يتيسر له ولم يرى الهلال أكمل العدة 30. فإن بلغه بعد ذلك أن الهلال قد رؤي من غيره، فإنه يعمل ما بلغه به العلم. فإن ثبت أنه أفطر يوما من رمضان على ظن أنه اليوم 30، فإنه يأتي مكانه بيوم آخر يقضيه، والحمد لله. وأما التكلف في الحساب كما يفعل بعض الحساب، وكذلك ما يقوم عليه ثبوت الشهر في بعض الدول، يوجد في بعض الدول المسلمة إثبات الشهر ماذا؟ من نفس السنة، يثبت عندهم الشهر من نفس السنة الذي ينزل فيه التقويم، يعني يعرفون أن شهر رمضان في هذه السنة سيكون يوم كذا تاريخ كذا، يعني الموافق لتاريخ كذا ميلادي. كيف هذا بالحساب؟ وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح، لأن ثبوت الشهر إنما يكون بالرؤية، رؤية الهلال، أو باستكمال عدة شهر شعبان 30 يوما. وقوله رحمه الله تعالى: ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال. وقبل ذلك ننبه أن قوله عليه الصلاة والسلام يصام في قوله المؤلف رحمه الله وما سبق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فيه إشارة إلى ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، كما جاء في حديث أبي هريرة، وأصله في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، وجاء من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه بلفظ أصرح، قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، وهو حديث صحيح رواه ابن خزيمة وابو داود وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفيه أنه لا ينبغي لمسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. على هذا المعنى، يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، وجاء في حديث أبي هريرة إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم. إذا أحد كان يصوم صوم وتعود هذا الصوم فلا بأس، كان يكون يصوم الاثنين والخميس وصار يوم الشك يوم الاثنين أو الخميس فلا بأس أن يصومه، ما دام أنه لم يصمه لأجل الشك وإنما صامه لعادة اعتادها. وعلى هذا يحمل ما ورد من نهي من تقدم بأكثر من ذلك، فإنه يحمل إذا وقع على معنى التعبد لله بصيام هذه الأيام، أو الاحتياط وهو أشد، أو الاحتياط لتقدم الشهر بصيام يوم أو يومين خشية الخطأ، وهذا منهي عنه للنص. وهكذا كذلك لأنه يفتح باب الوسوسة وهو ليس من دين الله عز وجل. وفي قوله رحمه الله ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، أشار المؤلف رحمه الله تعالى أن رمضان إذا لم يظهر هلال شوال يكمل كذلك 30 يوما كما سبق، لأنه قال ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها. إذا رؤي الهلال فكذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالصيام لرؤية الهلال والإفطار لرؤية الهلال، على أنه لا يمكن أن تكون الرؤية إلا في 29 أو في 30. وهكذا إذا لم تتم الرؤية في 29 فتكمل العدة 30 كما سبق. وهنا يأتي ما هو الحد الأدنى في هذا الشاهد الذي يثبت به الهلال، أي هلال شوال، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يثبت بشاهدين للحديث الذي سمعنا قبله، وهو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، أخرجه أحمد والنسائي كما أشار المؤلف رحمه الله بشرحه وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وبه نعرف أن دخول الشهر يختلف عن خروجه، فدخوله يكفي فيه شاهد واحد لحديث ابن عمر الذي تقدم، وأما خروج الشهر فلا بد من شاهدين اثنين. فإن قال قائل لما، نقول الجواب أولا لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلم مستسلم لدين الله عز وجل يتبع الدليل ويدور معه حيث دار، فالشرع فرق بين دخول الشهر وبين خروجه، فكذلك ينبغي نحن أن نفرق بين دخوله وبين خروجه. هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل قال بعض أهل العلم السبب في ذلك أن التعجل بخروج الشهر يكثر، فيكثر مع ذلك الخطأ، التعجل بخروج الشهر يكثر ويكثر مع ذلك الخطأ، فلهذا كان الاحتياط والتشديد في خروجه لا كدخوله، لا كدخوله. وهذه علة يعني محتملة ومقبولة، ولكن العبرة كما سبق بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالشرع فرق بين الدخول والخروج، أي دخول الشهر وخروجه، فكذلك نحن نفرق كما فرق الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. وهذه مسألة كذلك من المسائل الخلافية، أشار المؤلف رحمه الله إلى أحد الأقوال، وأشار بشرحه رحمه الله إلى أن في المسألة أقوالا كثيرة، ومن هذه الأقوال هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ونختصر فنقول الذي ذكره بعض المحققين وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه أن العبرة بذلك بالمطالع، العبرة بذلك بالمطالع، وذلك لما جاء من أثر عبد الله بن عباس الذي ضعف الاستدلال به المؤلف رحمه الله في شرحه. فإن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أي في قصة حديث قريب عند مسلم، أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام برأ الهلال ليلة الجمعة وقدم المدينة، فأخبر بذلك ابن عباس فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نكمل الصوم حتى يكمل 30 أو نراه. ثم قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا اللفظ أصله في صحيح مسلم كما أشار إليه رحمه الله، وهو كأنه يطعن أولا بالاستدلال به، لأنه ليس صريح بأن هذا الذي فعله ابن عباس وأفتى به هو عين الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تقدير ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. فنرجع إلى أنه قول صحابي، فهل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ ومر معنا أن قول الصحابي حجة بشروط. ما هذه الشروط؟ نعم، من يذكرها؟ من يذكر هذه الشروط؟ ها؟ ذكر أخونا شرطان، ما هي الشروط يا عبد الله؟ نعم، نعم، ها يا أبا جابر، أن لا يعارض النص، واحد، أن لا يخالفه صحابي آخر، أن لا يكون في المسائل الاجتهادية. هذه ثلاثة شروط أشار إليها ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. وإذا رأينا هذه المسألة فنجد أن ابن عباس لم يعارض الشرع، بل فيه ما قد يظن على كلام المؤلف رحمه الله، وإن كان عند غيره، أنه في حكم المرفوع، أنه ليس مما عارضه الشرع، فضلا على أنه موافق للشرع لما رفعه من قوله عليه ابن عباس رضي الله عنه أنه أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأجل هذا وغيره كان ما سبق من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة في ذلك بالمطالع. وقسم جزيرة العرب رحمه الله تعالى إلى أربعة مطالع: مطلع شمالي، ومطلع جنوبي، ومطلع شرقي، ومطلع غربي. ولا يلزم من اختلاف المطالع اختلاف الحكم، قد تتوافق المطالع وقد تختلف، لكن عند الاختلاف فالعبرة بماذا؟ العبرة بالمطالع، العبرة بالمطالع عند الاختلاف. فمثلا رؤية الهلال في شمال الجزيرة يوم السبت ورؤية في جنوبها يوم الجمعة، أولئك يصومون لرؤيته وهؤلاء يصومون لرؤيته، لا معارضة في ذلك. وبه يزول الإشكال ما إذا كانت الدولة واحدة ولها أمير واحد، فرؤية الهلال مثلا في شماله ولم يرى الهلال في جنوبه، انتبه، رؤية الهلال في شماله ولم يرى الهلال في جنوبه. وقد ذكر العلماء أن مطلع الشمال يختلف عن مطلع الجنوب، فإذا رؤي الهلال في شماله فإذا صام أهل الجنوب معهم فإنه لا بأس في ذلك، خصوصا وأن الحاكم والأمير واحد، فإنهم يصومون لذلك، وكما قلنا بهذا يزول إشكال، بخلاف ما إذا رؤية في الشمال على خلاف رؤية ما في الجنوب، فإنه يلزم من رأى على خلاف ذلك ممن يلزمه القضاء القضاء، يلزمه القضاء. أو كذلك ثبتت الرؤية في بلدة أخرى ولم تثبت الرؤية في بلدة أخرى، وكانت الرؤية في نفس موضع المطلع، انتبه لهذا. فمثلا قد يرى الهلال في مدينة نجران ويثبت في ذلك دخول شهر رمضان في أرض الحرمين، ولا يرى الهلال أهل اليمن، لا يرى الهلال أهل اليمن، فأهل صعدة مثلا مطلعهم ومطلع أهل نجران واحد. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يأمر من معه بالصيام إذا ثبتت الرؤية على هذا الوصف، وانتبه لهذا الوصف، لأن الرؤية قد تثبت من أهل شمال المملكة، مثلا يرى الهلال في سكاكا مثلا أو في تبوك في شمال المملكة، فإذا كان في شمال المملكة لا يلزم أن يثبت، لماذا؟ لأهل الجنوب لا يلزم، خصوصا مع عدم إعلان ذلك. وهنا تأتي مسألة أخرى، وهي إذا ثبت الهلال عند إنسان ولم تقبل شهادته، فهل يصوم مع الناس أم أنه لا يصوم مع الناس، أو ماذا يصنع؟ جمهور أهل العلم على أن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. الحديث رواه أبو داود البيهقي من حديث أبي هريرة، وصححه أو حسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. وهذا الحديث وإن كان عند التحقيق فيه ضعف، لأنه من رواية محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ولم يسمع منه، وله متابعة، لكن المتابعة كذلك لا تصلح للمتابعة، لأنها من رواية عثمان عن سعيد المقبري، سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولكنها جاءت من طريق عثمان بن محمد الأخنس، ولم يسمع من سعيد، ولم يسمع من سعيد، كما ذكر ذلك البخاري في العلل. فالشاهد أن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف فهو محتمل التحسين، ومع ذلك فهو أي هذا الحديث معناه صحيح، فإن الأمر بالاجتماع له أدلة كثيرة. فكيف القول عند ذلك إذا وقع مثل هذا الأمر؟ الجواب: قد نبه العلماء على هذه المسألة، وإن كان المسألة فيها خلاف، أنه إذا ثبت عنده دخول الشهر أو خروجه بيقين فعليه أن يفعل ما علم لكن سرا، يفعل ما علم من دين الله سرا. فمثلا هو رأى الهلال ولم تقبل شهادته، فماذا يصنع؟ هل لا يصوم؟ الجواب: لا يصوم، لكن لا يظهر هذا الصيام، لا يخالف الناس، لا يخالف الناس. وهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة، وفي المسألة في أقوال أخرى، ولكن هذا هو الأحوط، وهو الذي أفتى به جماعة من أهل العلم، وروي في ذلك روايات عن جماعة من أهل الحديث والأئمة، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام، بل لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفسر الشهر عن ابن عباس وجماعة أنه الهلال، فمن شهد منكم الهلال أي رآه فليصمه، فإذا رأيت الهلال لا مجال إلا أن تصوم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وروي عن الأوزاعي وجماعة أنه يفطر سرا أي إذا رأى الهلال أي هلال شوال. طيب نكتفي بهذا القدر ونترك الباقي لدرس لاحق. وإلى هنا والله تعالى أعلم.